إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ فقه التقاضي.
والقضاء في الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات.
فقه التقاضي.
وقد مر معنا سابقا أن القضاء الإسلامي مبني على التيسير وعدم التعقيد، والنظام القضائي في المملكة العربية السعودية مستمد من الشريعة الإسلامية بحمد الله تعالى.
أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وما زال الحديث موصولا في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وقف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي حمل عنوان إجراءات الإثبات، وقد وقفنا عند الفصل السابع الذي خصص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في 17 مادة. وكالمعتاد في هذا البرنامج، أقدم بين يدي النصوص النظامية نبذة يسيرة مما ورد في الكتابة وأهميتها وأثرها في التقاضي في الفقه الإسلامي. فقد اتفق الفقهاء على أن طرق توثيق الدين 4، ومنها الكتابة. وكتابة المعاملات التي تجري بين الناس وسيلة لتوثيقها، أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة في معاملاته، فباع وكتب. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين. والناس على هذا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. والمقصود بكتابة التصرفات هو إحكامها باستيفاء شروطها، لأنه ليست كل وثيقة تكتب بتصرف من بيع أو رهن أو إجارة أو غير ذلك تسمى وثيقة شرعا، إنما تسمى كذلك إذا كانت الكتابة حسب الشروط التي نص عليها الفقهاء، لأن الأحكام تختلف باختلاف العبارات في الدعاوى والإقرارات والشهادات وغير ذلك. ومن أهم صور التوثيق بالكتابة: أولا، إذا أمر شخص آخر بأن يكتب إقراره، فيكون هذا الأمر إقرارا حكما، فلو قال للكاتب: اكتب خط إقراري بألف علي، أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي، صح. ثانيا، إن قيود التجار كالصراف والبياع والسمسار ونحوهم التي تكون في دفاترهم المعتد بها وتبين ما عليهم من ديون تعتبر حجة عليهم، ولو لم تكن في شكل صك أو سند رسمي، وذلك لأن العادة جرت أن التاجر يكتب دينه ومطلوبه في دفتره صيانة له من النسيان، ولا يكتبه للهو واللعب. أما ما يكتب فيها من ديون لهم على الناس فلا يعتبر وثيقة وحجة، ويحتاج في إثباتها إلى وجه آخر. ثالثا، السندات والوثائق الرسمية تعتبر حججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته. رابعا، إذا أنكر من كتب أو استكتب سندا رسميا ممضيا بإمضائه أو مختوما بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بخطه وختمه، فلا يعتبر إنكاره، ويلزمه أداء ذلك الدين دون حاجة إلى إثبات بوجه آخر. أما إذا أنكر خط السند المنسوب إليه فينظر، فإن كان خطه مشهورا ومتعارفا لدى أهل البلد وثبت أنه خطه فلا يعتبر إنكاره ويعمل بذلك السند. أما إذا لم يكن خطه مشهورا ومتعارفا فيستكتب ويعرض خطه على الخبراء، فإذا أفادوا أن الخطين لشخص واحد فيؤمر ذلك الشخص بأداء الدين المذكور وإلا فلا. خامسا، إذا أعطى شخص لآخر سندا رسميا يفيد أنه مدين له بمبلغ من المال ثم توفي، فيلزم ورثته بإيفائه من التركة إذا اعترفوا بكون السند للمتوفى ولو أنكروا الدين. أما إذا أنكروا السند فينظر، إن كان خط المتوفى وختمه مشهورا ومتعارفا وثبت أن الخط خطه والختم ختمه فيجب عليهم أداء الدين من التركة ولا عبرة لإنكارهم، وإن كان خلاف ذلك فلا يعمل بالسند لوجود شبهة التزوير فيه. سادسا، إذا وجد الوارث خطا لمورثه يفيد أن عليه دينا قدره كذا وكذا لفلان، فيجب على الوارث العمل بخط مورثه ودفع الدين إلى من هو مكتوب باسمه من التركة. وأما حكم التوثيق بالكتابة فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كتابة الدين مندوب إليها وليست واجبة، لأن الأمر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هو أمر للإرشاد لمن يخشى ضياع دينه بالنسيان أو الإنكار، حيث لا يكون المدين موضع ثقة كاملة من دائنه. يدل على ذلك قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهو يفيد أن الكتابة غير مطلوبة إذا توافرت الأمانة والثقة بين المتعاملين. وقد درج الناس من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا على عدم كتابة الديون ما دامت الثقة قائمة بين المتداينين، ولم ينقل عن فقهائهم نكير مع اشتهار ذلك. وأما حكمة الكتابة والشهادة في توثيق الديون وما في الذمة من حقوق، فلأن ما يدخل فيه الأجل وتتأخر فيه المطالبة يتخلله النسيان ويدخله الجحود، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين، لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد عليها تحرز عن طلب الزيادة ومن تقديم المطالبة على حلول الأجل. ومن عليه الدين إذا عرف ذلك تحرز من الجحود وأخذ قبل حلول الأجل في تحصيل المال ليتمكن من أدائه وقت حلول الأجل. فلما حصل في الكتابة والإشهاد هذه الفوائد أمر الله تعالى به، ولا ريب أن في توثيق الديون التي على المرء براءة لذمته وحفظا لحقوق الناس عليه. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وبين العلماء أن ذلك متعين في حق من عليه ديون للناس. مستمعي الأفاضل، ما مضى كان حول توثيق الديون بالكتابة وحجيتها، ولا شك أن للكتابة أثرا آخر في إثبات الحقوق في غير الديون ونحوها، وذلك مما يحصل عند المخاصمات والتقاضي. فقد يستشهد أحد الخصمين بوثيقة مكتوبة تقوي جانبه أو تبطل حجة خصمه في ثبوت ملكية شيء أو نفيه أو في استحقاق واختصاص ونحو ذلك. ولذا كان للكتابة وما يتعلق بها من وثائق نظر فاحص لدى القضاء، لأن القاضي لا يحكم إلا ببينة، والبينة كل ما أظهر الحق وأبانه، سواء كانت شهادة أو وثيقة مكتوبة أو إقرارا ونحو ذلك. وقد يعتري الاحتجاج بالوثائق بعض العوارض كادعاء التزوير أو الإنكار وغير ذلك، وكل هذه العوارض لها حظ في إجراءات التقاضي ونظر القاضي. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أشرع فيما ورد في نظام المرافعات السعودي من مواد نظامية حول الكتابة والإجراءات التي تتعلق بها والعوارض التي تطرأ على الاحتجاج بها، وموقف القاضي من أنواع الوثائق والاعتراضات الواردة عليها. والله تعالى المسؤول، أي وفقنا جميعا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد المجيد بن عبد العزيز الدهيشي.
القضاء في الشريعة الإسلامية يرتكز على أصول جامعة وقواعد كلية ومبادئ راسخة تسهم في تحصيل مصالح العباد وحفظ حقوقهم، وتجلب لهم الأمن وتنشر العدل في ربوع بلادهم.
فقه التقاضي.
سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية على هذا المبدأ واعتمدت.
فقه التقاضي من إخراج عبد الله بن شويش الشويش. فقه التقاضي.